إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا اليومية التي نتحدث فيه عن رجال الله وأصفيائه وأحبائه. لازلنا نتنقل بين سيرتهم ونتحدث عنهم، وسنظل نحيي ذكراهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أصدقائنا، حديثنا اليوم عن شاب يستحق أن يكون قدوة لكل الشباب، كل شباب اليوم، كما كان قدوة لشباب الأمس. فهو نموذج للعنفوان الجهادي وصانع للكفاح المسلح على أرقى مستوى. رسم بالسلاح بداية لوحة جهادية خالدة، فاستحضرنا سيرته ومسيرة جهاده ليكون ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة، المجاهد البطل الذي صنع معادلة القتال من مسافة صفر على أرض فلسطين. إنه عماد عقل. نرحب بك ضيفا عزيزا في هذا اللقاء الافتراضي سيدي عماد عقل. ماذا لو اقتربنا منك أكثر وتعرفنا عليك أكثر؟
شكرا على استضافتي. في البداية، اسمي عماد حسن عقل، ولدت في العام 1971. عائلتي هجرت من قرية برير بعد سقوطها في أيدي الصهاينة، ثم وصلت إلى مخيم جبالية. كان والدي مؤذنا في مسجد الشهداء، التحقت بالمدرسة الابتدائية، ثم انتقلت إلى الإعدادية في بيت حانون حتى أكملت المرحلة الثانوية في مدرسة الفالوجة.
نعم، عرف عنك النشاط والحيوية والالتزام بالدين والتفوق في دراستك، كما كنت بارا بوالديك، ولم تكن الثائر الوحيد في العائلة. هل هذا صحيح؟
نعم، هذا الأمر صحيح جدا. فأخي الأكبر عبد الفتاح كان من مؤسسي المجمع الإسلامي، وكنا جميعا قد تعودنا على مداهمات الجنود الإسرائيلي لنا. كنت أنا وأخي عادل من يتصدى لهم دائما. وتجرع أهالي معسكر جبالية من المحن، وتعرضنا جميعا لأشكال العنف.
وماذا عن انتفاضة الحجارة عام 1987؟ أنت كنت من المشاركين فيها.
نعم، كنت من المشاركين فيها، وبدأت بالانخراط مع المقاومة بعد أن تأكدوا من صدق نيتي وتوجهي الجهادي. ثم بعد فترة أصبحت قائدا لجهاز الأحداث في عمر 17. كنا نزرع المسامير لسيارات العدو العسكرية، كنا نرميهم بالحجارة وبالزجاجات الحارقة، نقوم برسم الجداريات المناهضة للمحتلين الصهاينة.
ثم اعتقلت وخرجت أصلب عودا وأشد قوة، ولم يزدك ذلك إلا عزيمة وإصرارا على مواصلة المقاومة، وأقسمت أيضا أنه لا يمس جسدك صهيوني مرة أخرى إلا وأنت شهيد، كما عرف عنك براعتك في تحشيد الأفراد. نريد أن نعرف ماذا بعد السجن.
بعد السجن يا عزيزي، بدأت في البحث عن الأسلحة، وبدأت في تجميعها من كل مكان، ولم أغفل في الوقت نفسه حاجة أهلي إلى المال. فعملت دهانا، وعملت في مصنع للحمضيات، وأخيرا عملت في مخرطة المقاومين. ومن هنا بدأت المقاومة المسلحة، وأجرينا الكثير من التجارب، تجارب التصنيع الأولي من تنظيف الرصاص وصناعة العبوات اليدوية والأسلحة الإبدائية وكواتم الصوت أيضا.
نعم، ماذا لو أخبرتنا عن مجموعة الشهداء ومجموعة الشهيد عز الدين القسام؟
تشكلت مجموعة الشهداء عام 1991 لاستهداف أذرع الشباك الإسرائيلي في غزة، ثم الانتقال للعمل العسكري ضد الاحتلال، وأعلن البدء بالعمل المسلح ضد العدو وعملائه بمجموعة الشهيد القسام. وبدأت العملية الأولى بمحاولة تصفية أخطر عميل وتاجر مخدرات في غزة، وانطلقت بعدها مع كتائب الشهيد عز الدين القسام، ثم توالت العمليات المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، وزادت في تلك الفترة وتيرة إطلاق النار على جنود الاحتلال الصهيوني ومرتزقته، فأصبحت القيادة الصهيونية تتخوف وتشدد إجراءاتها واقتحاماتها. كيف عالجتم هذا الوضع؟
في الواقع لقد كثرت في تلك الفترة الاعتقالات والتعذيب للمجاهدين في سجون الاحتلال، وأصبحنا مطاردين في جميع الأماكن، وكل ذلك لم يثنينا أبدا، بل تزايدت أعداد المقاومين أكثر وأكثر، وكثرت المظاهرات والاحتجاجات عند الشعب الفلسطيني على تلك الأوضاع المزرية، حتى وصل الأمر بالاحتلال إلى اعتماد سياسة ما عرف بتكسير العظام.
نعم، إذن كانت هناك حياة عادية وهناك حياة جهادية في حياة عماد عقل. حدثنا عن حياتك العادية والجهادية وعن أهم العمليات التي قمتم بها.
أذكر أنه كان يعرض علي السفر للأردن من أجل الدراسة، لكن اليهود كانوا قد أدرجوا اسمي ضمن الممنوعين من السفر في جميع المنافذ، وقد أفرحني ذلك الخبر أكثر مما أحزنني، فقلت لعل الله قد أراد لي الخير، فعودت استئناف الجهاد والتنكيل بجنود الاحتلال. أما العمليات فهي كثيرة، فقد بلغت أكثر من 25 عملية، منها عملية مصعب بن عمير وعملية النصر وغزة وليلة القدر والكثير الكثير.
نعم، هذه العمليات كيف كنتم تقومون بها في ظل التشديد الأمني لقوى الاحتلال الإسرائيلية المشدد عليكم؟
أولا كنا نباشر بترصدهم، ثم بوضع الكمائن، بعدها نطلق النيران عليهم وعلى سيارتهم، ثم تأتي مرحلة اختطاف الجنود وضباطهم وكذلك عملائهم، وأحيانا من مسافات قصيرة جدا، وكانت عمليات مشجعة للمجاهدين على القتال من على بعد متر واحد من العدو.
نعم، إذن أخبرنا عن انتقالك من غزة إلى الضفة، وكيف كانت هذه الانتقالة وما أسبابها؟
طبعا كانت لترتيبات صفوف المجاهدين ونقل قواعد الاشتباك هناك. اضطررنا للانتقال عبر جوازات مزورة، ودخلنا رام الله لكي ندرس صحافة وإعلام. حصلت على بطاقة طالب، وبعدها استأجرنا سكنا في القدس الشريف، وبدأنا التخطيط للعمليات الجهادية. هناك نفذنا عمليات طعن عديدة لجنود الاحتلال وللمستوطنين المسلحين.
نعم، بعد أن قويت المقاومة وأصبحت أكثر تنظيما، كيف تطورت المواجهات بين المقاومة وقوى الاحتلال؟
كنا نصيد الجنود الصهاينة ونصيد عملائهم كما تصطاد الفئران، ونقلنا المعركة معهم من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم بفضل الله، ثم بدعوات المظلومين من الثكالى والأرامل والأيتام، وبإخلاص المجاهدين سلام ربي عليهم تطورت القدرات القتالية والأمنية بشكل متساو، ولا يكاد يمر يوم حتى تحدث عملية هنا وعملية هناك.
نعم، وأصبح عماد عقل المطلوب الأول والأساسي لقوات الاحتلال الصهيوني. ثم جاء قرار ما يعرف بالحكومة اليهودية إبعاد أعضاء حركة المقاومة عن مرج الزهور، فما كان ردكم على ذلك؟
الاعتقالات والإبعاد كل ذلك لم يؤثر على النواة الصلبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري. لقد استمرت يا أخي العزيز العمليات النوعية والجزئية أيضا، وبعد أسبوع من الإبعاد وجهنا ضربة قوية وقاسمة، وتم اغتيال ضابط الشباك حييم نحماني في مدينة القدس المحتلة، واستمرت العمليات أيضا في غزة ومهاجمة شرطة العدو.
نعم، علمنا أن العدو الإسرائيلي أعلن مكافأة تبلغ 1,000,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عنك.
ليس هذا فقط، بل جاء رابين بنفسه إلى منزلي وعرض على أهلي أن أسافر إلى الخارج بكل حرية أينما أشاء، ولكن كان الرد عليه إن هذه أرضنا ولن نغادر منها مهما كلفنا ذلك. والحمد لله استمرت العمليات ومهاجمة الدورية العسكرية الإسرائيلية.
نعم، هذا هو ديدن الأحرار ومنهج الأحرار. وجهت رسالة إلى الإعلام في شهر نوفمبر عام 1993، ما مضمون تلك الرسالة ولمن وجهتها؟
في الواقع تضمنت تلك الرسالة موجزا عن عملياتنا العسكرية، وكشفنا من خلالها ضعف العدو. ثانيا، في تلك الرسالة بينا أننا مستمرين في الجهاد حتى يرحل الاحتلال عن أرضنا. ثالثا، أكدنا في تلك الرسالة أننا لن ننسى معتقلينا، وأيضا سنحول المغتصبين إلى رهائن. ووجهنا رسائل أيضا إلى رؤساء الدول العربية التي تخاف الكيان الصهيوني. كسرنا ذلك الخوف الذي ملأ قلوبهم من إسرائيل.
في 24 نوفمبر 1993، وكأنه أحس أن الشهادة تنادي عليه وذهب إلى منزل آل فرحات، استقبله وسام فرحات وكان صائما بعد صلاة العصر ليأخذ عبوة تفجيرية، فدخل ليرتاح قليلا، وبعدها سمع جرس السيارة التي أوصلته وجاء لأخذه، ولكن أم نضال فرحات أصرت أن يفطر عندهم، لم يستطع أن يرفض دعوتها. ثم جاء خبر بأن أحد الرجال الذين تواصل معه لصفقة السلاح يعلم بوجوده هنا ويريد مقابلته لإتمام الصفقة. فجاء الرجل الذي تردد عدة مرات للبيت، كان يضع في حزام خصره كاميرا وجهاز صوت، فكان البيت مصور، فعلم الصهاينة، وعندها أطبقوا على المنزل بترسانة عسكرية وحاصروا كل من فيه، وقاتل القائد عماد عقل حتى آخر رمق بكل شجاعة واقتدار. وعند شجرة الزيتون التي رواها بدمائه استشهد القائد البطل عماد عقل بعد أن زعزع كيان المحتل وحرمه أمنه وأذاقه الويل والثبور. فسلام الله على شهيدنا البطل القائد عماد عقل، وإلى رحاب الخالدين.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء، بل أحياء.